زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد سبق في باب البر والصلة من كتاب الجامع من بلوغ المرام في أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، تقدم ذكر حديث من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، وتناولنا هذا الحديث بشيء من مفرداته وطرقه، ولماذا اقتصر المؤلف رحمه الله على هذا القدر من الحديث، وأن هنالك تكمل الحديث في رواياته تتعلق بطلب العلم، ولكن حيث أن الباب الذي عنون له المصنف رحمه الله هو عن إعانة المسلم والتيسير له، وليس هنالك علاقة مباشرة بين طلب العلم وهذا الموضوع، فقد اقتصر المصنف رحمه الله على هذا القدر من الحديث في الباب لما أورده، وبينا أن الكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، وأن تنفيسها أن يخفف عنه منها، مثل الذي يأتي إلى شخص قد اختنق فيرخي له ليتنفس، هذا التنفيس. وأما التفريج فإنه إزالة الكربة بالكلية، ولذلك فإن التنفيس أخف وأقل رتبة من التفريج، والتفريج أعظم وأكثر أجرا، لأن تفريج الكربة هو إزالتها بالكلية. وذكرنا مسألة الستر على العاصي، متى يستر عليه ومتى يرفع بأمره ولا يستر عليه ويعاقب أو يقام عليه الحد. قلنا إن الحديث فيه استحباب ستر العاصي، وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الحديث استحباب ستر المسلم إذا اطلع منه على وقوعه في فاحشة، وقد قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وأن المستحب للنفس العاصي إذا اقترف ذنبا أن يستر على نفسه ولا يتكلم بذنبه ولا بفاحشته، وأن الذي يشيع ذلك والعياذ بالله داخل في الآية، لأن بعض الناس تصل بهم الوقاحة إلى أن يوزع صور الحرام الذي ارتكبه على أصحابه وغيره، فلا يكتفي بالحرام حتى يوثقه ويصوره ويسجله ثم يوزعه على من حوله، ثم قد يتمادى وينشر ذلك كله على الشبكة العالمية، وقد يتحول إلى مقطع بلوتوث ويوزع في الجوالات وينتقل بين الناس، فهذا ما وصلت إليه الوقاحة في استعمال التقنية في نشر الفاحشة. وكل هذه الأفلام التي تصور الزنا والفاحشة إنما تمت بعلم أصحابها ورغبتهم في النشر، وهذا عصر البهيمية، بل إن البهائم أستر من هؤلاء. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، ولا يوجد عصر شاعت فيه الفاحشة في العالم كهذا العصر، ومنهم من يريد إشاعة الفاحشة عن طريق الوسائل المنظورة والمرئية والمسموعة وكذلك النصية التي جاءت بها التقنية الحديثة. وأما مسألة أن يرتكب شخص ما معصية من ذكر أو أنثى وهو متخف لا يريد إظهارها فإنه يستر عليه ولا يفضح ولا يشهر بمعصيته. ولذلك قال ابن دقيق العيد رحمه الله في حديث من ستر مسلما ستره الله، قال: المراد الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس معروفا بالفساد، يعني شخص ظاهره أنه لا يعمل هذه الأشياء لكن اطلع منه على شيء بغير قصده، فهل نفضحه ونشهر بأمره وهو لا يريد أصلا الفضح ولا التشهير ولا أن تعرف هذه المعصية، مستثر بها وربما وقعت منه لأول مرة؟ فمثل هذا ممن ليس معروفا بالفساد فإنه يستر، وهذه المسألة مسألة الستر في معصية حصلت وانقضت. أما إذا علم بمعصيته وهو متلبس بها الآن فيجب المبادرة إلى الإنكار عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره، ومن سمع ومن علم داخل في قول من رأى. فالأعمى مثلا إذا سمع منكرا يجب أن يغيره، وكذلك من علم أن داخل هذا المكان يتم محرم الآن ومنكر فإنه يجب أن يغيره بما يستطيعه، قد يتصل بالمكان، قد يطرق الباب، قد يتصل بأهل الحسبة، المهم أنه لا بد من تغيير المنكر وإنكار المنكر. فإذا المعصية إذا حصلت وانقضت من شخص غير معروف بالفساد فإنه يستر عليه، أما إذا علم أنها تحدث الآن يقوم بها فلا بد من الإنكار عليه. وإذا عجز المنكر فلا بد أن يرفع الأمر إلى السلطان حتى يقوم بدوره. طيب، هذا بالنسبة لمن ليس معروفا بالفساد، فماذا بالنسبة للمعروف بالفسق؟ واحد اشتهر بالفسق، معروف بين الناس بالفسق، بل ربما يقول القاضي: نتمنى أن نضبطه متلبسا لنعاقبه، وله مشهور ومعروف وأخباره بين الناس، وأخباره بين الناس سائرة بالحرام ونشره والترويج له وإيقاع غيره فيه ودعوته إليه وتوريطهم ونحو ذلك، لكن ما وجد المستمسك أو الدليل والبينة الكافية لإيقاع العقوبة عليه أو إقامة الحد عليه. فمثل هذا الآن إذا ضبط نقول استروا عليه، لا، لأن الشخص المعروف بالشر والفساد لا بد أن يعاقب، ولا يجوز الستر عليه أصلا، لأن معنى الستر عليه أن تتواصل هذه العملية في المجتمع ويتواصل انتشار الشر فيه، وستره يطمعه في مزيد من الفساد والإيذاء وانتهاك الحرمات. وهذه القضية وهي قضية التشهير به أو فضحه ليست خاصة بمن يقوم بالفاحشة مثلا أو أمور الحرام من هذه الجهة، لكنه يتعدى إلى الخائن للأمانات العامة، مثل جرح الرواة والشهود، شهود الزور، هذا معروف يشهد زور وله تسعيرة معينة في السوق، وكذلك الأمناء على الصدقات، إذا كان يسرق منها، إذا كان يسيء التصرف فيها، يبعثر أموال المسلمين، يشهر به حتى لا يستمر الناس في إعطائه الأموال. وكذلك ناظر الوقف وولي اليتيم ونحو ذلك، إذا اقتضى الأمر تجريحهم وبيان حالهم فلا بد من القيام بذلك. ولا يعتبر من الغيبة المحرمة أن يبين أنهم ليسوا بأهل للقيام بهذه الأمانات. وقال ابن رجب رحمه الله: واعلم أن الناس على ضربين نوعين، أحدهما من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز هتكها ولا كشفها ولا التحدث بها، لأن ذلك غيبة محرمة، وهو الذي ورد في النصوص هذا. وقوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، المراد بإشاعة الفاحشة على المؤمن فيما وقع منه واتهم به مما هو منه بريء، فهذا أيضا من معاني الآية. قال ابن رجب رحمه الله: وقال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف: اجتهد أن تستر العصاة، يعني المختفين أو غير المعروفين بالشر والفساد، وإن من وقعت منه الهفوة والزلة وسمعته طيب، لكن وقع منه شيء لماذا يستر؟ قال: فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، يعني حتى بالنسبة لغير المسلمين ربما يقولون: ومنكم من يفعل كذا وكذا وكذا، أتريدون أن ندخل في دينكم؟ والمفترض أن تكون سمعة أهل الإسلام في الأرض حسنة، فإذا شاع هذا عن بعض المسلمين هذا كما يقولون خرب السمعة، سمعة الباقين. وكذلك لو جاء تائبا نادما وأقر بحد لم يفسره، لأن لو فسره له حكم آخر، لم يطلب منه أن يفسره، بل يؤمر أن يرجع ويستر نفسه. فلو جاء إلى القاضي وقال: أصبت حدا، ما قال ما هو الحد، لا يطلب منه القاضي التفسير ولا يقول: ما هو، إيش سويت، لا يقول: استتر بستر الله وانصرف، ولا يستفسر منه ولا يستفصل. وهذا من الستر الوارد في الحديث، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، رواه أبو داود والنسائي. طيب، رجب رحمه الله قال: الناس على ضربين، وذكر الضرب الأول: من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي، سمعته نظيفة، اطلعنا منها على هفوة أو زلة، شيء حدث المرة الأولى مثلا نستره. الضرب الثاني: من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بها ولا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له، هذا الفاجر المعلن لا غيبة له، كما نص عليه الأئمة كالحسن البصري رحمه الله وغيره. فمثل هذا لا بأس بالبحث في أمره والتحري عنه ومحاولة ضبطه متلبسا كي يتوقف مسلسل الفساد في المجتمع، لأننا إذا تركنا هؤلاء يستخفون بنشر الفساد، وعندنا أخبار كثيرة عنهم، ناس تابوا واعترفوا أن هذا هو سبب البلاء وهو يعمل بخفية، فهل نتركه ونقول نستر عليه؟ لا، لأنه عرف بالشر، سمعته سيئة. ومثل هذا يبحث في شأنه، فإذا اعترف يقام عليه الحد. واستدل بعضهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، رواه البخاري ومسلم. واغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فلماذا لم يقل استر عليها غض الطرف؟ لا، لأن الأمر انتشر والجريمة شنيعة والحد قد بلغ السلطان، الحد بلغ السلطان، والحد إذا بلغ السلطان ولم يقمه أدى ذلك خاص إلى انفراد قضية الحدود والتهاون فيها وسقوط حرمة الحدود وهيبة الحدود. ومثل هذا لا يشفع له إذا أخذ، والمعروف بالشر والفساد لا يترك حتى حتى لو ما بلغ أمره السلطان، بل يسعى في كشفه وإيصاله للسلطان ليرتدع وأمثاله. قال مالك رحمه الله: من لم يعرف منه أذى الناس وإنما كانت منه زلة، فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام. وأما من عرف بشر أو فساد فلا أحب أن يشفع له أحد، ولكن يترك حتى يقام عليه الحد. حكاه المنذر رحمه الله وغيره. إذن هذا بالنسبة لقوله: ومن ستر مسلما ستره الله. وقلنا أن الستر يتناول العورات الحسية والأجساد العارية الباردة البئيسة في الشتاء، فأنت تستره، وكذلك العورات المعنوية كهذا التفصيل المتقدم. ذكرنا جملة أخرى من فوائد الحديث ونتابع اليوم في شرحه، وقوله عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا فيه الحث على قضاء حوائج المسلمين وبيان فضل ذلك. قال النووي رحمه الله: فيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة وغير ذلك. إذن لاحظ أن المعاونة واسعة، وكلما حصل منه العون لإخوانه فإنه يحصل على عون الله وتسديده، لأنه قال: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وهذه كلمة جامعة من النبي صلى الله عليه وسلم، من جوامع الكلم. وقد كان عليه الصلاة والسلام يهتم غاية الاهتمام بأمر المحتاجين وذوي الفاقة، ويساعد هؤلاء ويسعى في سد حاجتهم. وينبغي على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأسوا به في هذا. ومن الأمثلة التي حصلت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاء قوم حفاة عراة مجتابين نمار. ما معنى مجتابين نمار؟ يعني انخرقت ثيابهم. النمار هي الثياب من الصوف، تخرقت تقطعت من الفقر والحاجة، متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تغير وجهه لما رأى بهم من الفاقة والشدة، وأن يوجد ناس على هذه الحالة البئيسة. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام أمام هذه الحاجة؟ بعض الناس يوم يقف مكتوف اليدين، أو يحبط، أو يقول: حسبنا الله ونعم، لا حول ولا قوة إلا، ويضرب كفا بكف ويمشي. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب، فقال: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية. وكذلك تلا الآية التي في سورة الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. حثهم بالقرآن وأمرهم بتقوى الله، ثم قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس. قال: حتى رأيت كومين من طعام وثياب. كان لكلمات النبي عليه الصلاة والسلام وقعها في نفوس الصحابة تفاعل حاصل. فجاء ذا بشيء كثير، وجاء ذا بشيء قليل، وجاء ذا بشيء بينهما، بحسب قدرة كل واحد وحاله. قال حتى رأيت كومين من طعام وثياب، كومين كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، قطعة ذهب تلمع تبرق، لأن وجه النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف فيه السرور إذا رأى ما يعجبه، والغضب إذا رأى ما يغضب الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلقا على هذه الاستجابة والأثر: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده. لأن أول واحد جاب الصرة شجع الناس، قاموا تتابعوا جاءوا من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. الآن على مستوى العالم أكبر نسبة منكوبين من المسلمين، أكبر نسبة حروب في العالم في مناطق المسلمين، أكبر نسبة كوارث ومجاعات يعيش أصحابها الشدة بأقل غوث هم المسلمون. الكوارث تأتي في أماكن كثيرة من العالم، لكن يسارع إلى نجدتهم ما لا يسارع إلى نجدة المسلمين. ولو سارعوا يعني الكفار فإنما هي جمعيات وأنشطة تنصيرية تريد استغلال الحاجة لنشر عقيدة الصليب الفاسدة، وليس بالمجان. قد يحدث لكن قليل. ولذلك فإن معنى الأخوة الإسلامية يقتضي منا أن نبادر للإعانة والإغاثة بما نستطيع إذا رأينا المسلمين في شدة أو ضائقة، وهذا من مقتضيات الإيمان الذي عقد الله عقده بين المؤمنين. فإن لم تستطع أن تنفع أخاك المسلم بالمال أو بالجاه فبالدعاء، بكلمة طيبة تواسيه بها: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. تأز غيرك ليساعدهم، تنشط على الشبكة إعلاميا لحشد الرأي العام لأجل مساعدتهم، اعمل ما تستطيع. فالواجب على المسلم أن يكون في حاجة إخوانه المسلمين ولا يغلق بابه دونهم. نعم إن بعض الناس يدعي دعاوى كاذبة ويأتي إلى أئمة المساجد وإلى غيرهم ويقول أنا وعنفي وقد نزل بي وكذب، أو يريد أن يستكثر من أموال الناس. فالرغبة في المعونة لا تمنع من التحري، ليس معناها أنك يعني تعطي من هب ودب، وإذا عندك صدقات بس تنهيها على هؤلاء الطالبين الملحين المهولين لحاجاتهم. لا، بالعدل والقسطاس المستقيم ما استطعت تحرى واجتهد، وإذا صار اجتهادك خاطئا فأنت مأجور في هذه الحالة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان مجتهدا في حاجات الناس، وقد ورد في صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق أنه سأل عائشة رضي الله عنها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت: نعم، بعدما حطمه الناس. ما معنى حطمه الناس؟ الحطم هو الشيء اليابس، كأنه لما حمل من أمورهم ما حمل، ومن أثقالهم ما ناء به، ومن العناية بمصالحهم صار شيخا محطوما. وهذا هو قائد الأمة وعظيمها وكبيرها ومقدمها ورئيسها ونبيها الخاتم لسائر جميع الأنبياء، وهو يقوم بمصالحهم. وقد جاءت آثار كثيرة في عناية الصحابة رضوان الله عليهم بهذا الأمر أيضا، الناس الآن إذا دخل في منصب ولا ربح في تجارة خلاص تغير ولا تعرفه، دور عليه وينه أصلا. وصارت قضية يعني أنه ما يتنازل لرؤية الناس ولا يعني يجلس المجالس التي كان يجلس فيها من قبل، وإذا كان له أصحاب فقراء دخل محدود الآن خلاص صار معالية القوم، يقول ارتفع مستواي تغير مستواي، تريدني أجلس مع هؤلاء الفقراء مع هؤلاء المساكين. الآن واحد يحصل على الدكتوراه وينه؟ خلاص راح مع الدكاترة، الآن اجلس مع المساكين المستضعفين. وكان عمر رضي الله عنه يتعاهد الأرامل فيستقي لهن الماء بالليل، ورآه طلحة رضي الله عنه يدخل إلى بيت عجوز فدخله طلحة نهارا، طلحة رأى عمر يدخل ليلا فتعجب، فدخله طلحة نهارا فرأى عجوزا عمياء مقعدة، فسألها ما يصنع بك هذا الرجل الذي يأتيك بالليل عمياء ما تدري من هو؟ قالت هذا له منذ كذا وكذا، من مدة طويلة يتعاهدني، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. فقال طلحة ثكلتك أمك يا طلحة، عثرات عمر تتبع. وكان رضي الله عنه في عام المجاعة والرمادة له مواقف عجيبة يعني، وكان يخرج إلى ظاهر المدينة ويتفقد الناس، ويتفقد الناس خارج المدينة وفي البر، وقصته مع المرأة وصبيانها معروفة، ولما حمل لهم كيس الدقيق وكبة الشحم على ظهره، ولما رأى رجلا أعرابيا معه امرأة ضربها المخاض، فذهب عمر مسرعا إلى أهله فجاء بهم إلى زوجته ونصب خيمة وأدخل الأعرابي وأطعمه وجعل أهله في توليد هذه المرأة، وكان يحضر لها ما تحتاجه من تسخين ماء ورباطات ونحو ذلك. وكان أبو وائل رحمه الله يطوف على نساء الحي وعجائزهم فيشتري لهن حوائجهن وما يصلحهن. ومثل هذا طبعا لا يقوم به إلا ثقات الأمناء، لأنك لو وكلت الآن قليل دين وإيمان بنساء الحي لربما أقام معهن العلاقات وارتكب المنكرات. وقال مجاهد رحمه الله صحبت ابن عمر لأخدمه في السفر فكان يخدمني. أيها الإخوة، إن قضاء حاجات الناس له شأن عظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. هذا الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني يبين فائدة صنع المعروف. وقد روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. وتأمل في قوله أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، وبين قوله في الطعام والسقاية لو أطعمته لو سقيته لوجدت ذلك عندي. ففي المريض قال لوجدتني عنده، وفي الطعام والشراب قال لوجدت ذلك عندي، لوجدت أجر ذلك وثوابه عندي. فالله سبحانه وتعالى مع أهل الإحسان، ومعيته تقتضي ثوابا وأجرا عظيما. وبعث الحسن البصري قوما من أصحابه في قضاء حاجة لرجل، وقال لهم مروا بثابت البناني فخذوه معكم. فأتوا ثابتا فقال أنا معتكف، فرجعوا إلى الحسن فأخبروا، فقال قولوا له يا أعمش، أما تعلم أن مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة؟ فرجعوا إلى ثابت فترك اعتكافه وذهب معهم، لأن الاعتكاف ثوابه مقتصر على صاحبه، وأما المشي في حاجات الناس فإنه يعم أثره إلى الغير. الاعتكاف ينفع صاحبه فقط، المشي في حاجات المسلمين ينفع الغير، فيتعدى النفع. وثواب الأعمال متعدية النفع في الجملة أكبر من ثواب ما يختصر نفعه على فاعله. الحديث حديث الباب هذا، من ستر مسلم ستره الله، من فرج عن مسلم كربة فرج الله، ومن نفس عن مسلم كربة نفس الله، ونحو ذلك من العبارات التي جاء فيها المقابلة، نأخذ منها أن الجزاء من جنس العمل، وهذا واضح في قوله عليه الصلاة والسلام من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وقد قال عز وجل وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ومن هنا ناسب أن يكون جزاء الذي يفرج الكربة عن الناس أن يفرج الله عنه كربة أعظم وأشد، وهي كربة يوم الحساب وكربة السؤال والعقاب، فما أعظمه من أجر وما أجزله من ثواب. قال ابن بطال رحمه الله عن الحديث هذا وفيه أن المجازاة قد تكون في الآخرة من جنس الطاعة في الدنيا. فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه، يسر على معسر يسر الله عليه، نفس عن مسلم نفس الله عنه، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فهكذا جزاء التنفيس التنفيس، وجزاء التفريج التفريج، وجزاء التيسير التيسير، وجزاء العون العون، وهكذا. ولو أن إنسانا يسر على أخيه قاصدا أن ييسر الله عليه، يعني ها هنا مسألة، نعيد مسألة، الأصل في المسلم أن يعين الناس ابتغاء الثواب من الله، أنت تعمل الصالحات لأن الله أمرك بذلك تبتغي الأجر من الله. فما حكم أن يعمل الإنسان عملا من مثل هذه الأعمال ابتغاء أن يفرج الله عنه في الدنيا والآخرة، وأن ييسر الله عليه في الدنيا والآخرة، وأن يعينه الله في الدنيا والآخرة؟ هل هذا ينافي الإخلاص؟ الجواب كلا، لا ينافيه، فإن العمل إذا رتب عليه ثواب في الدنيا أو في الدنيا والآخرة وجاءت الشريعة ببيان ذلك، فإن قصده مع ابتغاء وجه الله عز وجل لا حرج فيه ولا يتناقض هذا مع هذا، والأصل وجه الله وما يحصل في الدنيا من تيسير وعون تبع، الأصل ثواب الآخرة وما يحصل في الدنيا من طول العمر وسعة الرزق والحفظ تبع ونحو ذلك. فلا بأس أن يقصد المسلم بإعانته لإخوانه المسلمين الأجر والثواب وجه الله والثواب في الآخرة ومنفعة الدنيا. ثم جاء في الحديث ذكر المشي في طلب العلم، وقلنا إن المصنف رحمه الله ما أورد تكملة الحديث لعدم تعلقه المباشر بعنوان الباب، لكن من باب الفائدة قوله ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فإن هذا السلوك المذكور في الحديث يحتمل أن يراد به السلوك الحقيقي، سلك طريقا يعني مشى في طريق حقيقة برجليه مثلا بالأقدام إلى مجالس العلماء، ويحتمل أيضا أن يشمل سلوك الطريق المعنوي مثل حفظ العلم، لأنه سبيل لتحصيل العلم الحفظ، التكرار مثلا، القراءة، المدارسة مع الغير، المطالعة، المذاكرة، التسميع، التفكر فيه ونحو ذلك. كل هذه سبل. لو قال واحد التسجيل، أنا أسجل الدرس، نقول هذا سبيل. لو قال واحد التلخيص، أنا ألخص الدرس، نقول هذه سبيل. إذا قال واحد أنا أحفظه في جهازي في الحاسوب، أنا أنسخ ملفات، أحمل ملفات، أنا أشتغل داونلود وسيف واوا في الجهاز لأجل تجميع العلم هذا، فأخذ ملف شرح كذا وملف تفسير كذا وملف الأحكام كذا، أحملها في جهازي، أشتري حوافظ أو حافظات إلكترونية لأجل هذا، أنا أعمل موقع لنشر العلم، أنا أفتح غرفة لنشر العلم. من سلك سبيلا يلتمس فيه علما، أي سبيل؟ اتصال بالهاتف على الشيخ، إرسال رسالة جوال للشيخ. طيب، سبل تحصيل العلم كثيرة وسبل نشر العلم كثيرة، التحصيل كثير والنشر كثير. فالحديث يتكلم عن التحصيل. الآن، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كان سلفنا رحمهم الله يسلكون السبل العظيمة في طلب العلم حتى يرحل أحدهم في سماع الحديث الواحد شهرا، وحتى يدقق في حديث آخر ربما يرحل أشهر. وقد روى الخطيب البغدادي في الرحلة في طلب الحديث عن عطاء بن أبي رباح قال: خرج أبو أيوب إلى عقبة بن عامر وهو بمصر يسأله عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم، يعني قدم البلد، أتى منزله، يعني منزل عقبة، فلما قدم، في تفصيل المسألة قبل منزل عقبة، فلما قدم يعني قدم البلد، أتى منزل مسلم بن مخلد الأنصاري، من هو أمير مصر. أبو أيوب يريد أن يسأل عن عقبة، يسمع منه الحديث. طيب، دخل عقبة في بلد لا يعرفها أبو أيوب، فذهب إلى من؟ إلى أمير البلد، فأخبر به، فخرج إليه فعانقه وقال: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبق أحد سمعه غيري وغير عقبة، فابعث من يدلني على منزله. قال: فبعث معه من يدله على منزل عقبة، فأخبر عقبة به، فخرج فعانقه وقال: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبق أحد سمعه غيري وغيرك في ستر المؤمن. هذا موضوع الحديث. قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله يوم القيامة. فقال له أبو أيوب: صدقت. ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته فركبها راجعا إلى المدينة. بس كل الرحلة كي يسمع الحديث مرة أخرى وقد سمع. فما أدركته جائزة مسلمة بن مخلد إلا بعريش مصر، يعني كان مسلمة جهز له شيء من طعام، من زاد، من صلة، ما أدركته هذه الجائزة إلا وهو بالعريش، منطقة العريش معروفة بعيدة عن البلد، كم كيلو؟ 700. فكانوا يرحلون في طلب الحديث شهرا وأكثر. شعبة رحل في تتبع سند حديث، من حدثك فلان يذهب إليه، من حدثك فلان بالبصرة، فلان بالكوفة، فلان فلان بالمدينة، فلان بمكة، فلان، إلى أن اكتشف في النهاية أن الحديث هذا خرج من شخص ضعيف قال دمر علي الحديث، وهو يتتبع من بلد إلى بلد. هذا الجهد الكبير طبعا مع وعثاء السفر وشدة المشقة، يسافرون في الحر وفي البرد ولا يأمنون من لصوص الطريق ولا يأمنون من أن ينقطع في الطريق وما يجد زادا، وربما هلك، وربما أكلوا أشياء لا تؤكل اضطرارا. قال بعضهم فأخذنا سلحفاة فنزعناها وأكلنا منها، كأنه قال فإذا طعمها مثل زلال البيض أو الصفار البيض النيء يعني. المهم يعني أكلوا اضطرارا، يعني ذاقوا أشياء من المشقات والتعب. ونحن اليوم عندنا كل شيء جاهز، مجهز، مبرد ومكيف وآخر وسائل الراحة، والناس إذا أرادت أن تطلب العلم تطلب العلم، يطلبون العلم في بيوتهم، في مكاتبهم، في سياراتهم، في الجوالات، في أي مكان يعني ممكن يطلب العلم الآن، سهلت وسائل الاتصال. ولو أراد أن يسمع فتوى من شيخ في أقصى الدنيا ما يحتاج أن يرحل إليه ولا أن يركب حتى الطائرة إليه، بل يتصل به. ولو أراد أن يراه يمكن أن يعقد معه اجتماعا بالفيديو المصور وبالتقنيات الحديثة. ومع ذلك الهمم أقل والرغبة أقل والجهد أقل والنفع أقل والهمة طايحة، مع أن الوسائل تقدمت كثيرا والسبل تيسرت. الشيء الظاهر يعني الذي يأتي بالتعب يرسخ النفس أكثر من الذي يأتي بالسهولة. ومع ذلك ترى يعني في كل خير وهذه فيها خير. والآن يعني لو أردنا أن نعدد السبل التي يمكن أن يلتمس الإنسان بها العلم في عصرنا لوجدناها كثيرة. فمثلا حضور الدروس في المساجد هذا أعلاها طبعا، لأنه يأتي إلى بيت الله ويأتي بنفسه، وإذا مشى في حضور الدرس هذا من يعني يمكن يكون هذا أعظمها أن يأتي بيت الله ليحضر درس علم، هذا أعظمها. طبعا الآن دورات علمية في المساجد، وكذلك سماع الأشرطة سواء كانت أسطوانات مدمجة، أشرطة عادية، قديمة، جديدة، المهم هذه الوسائط تتطور. كذلك تفريغ الأشرطة على الكتب، فيأتي بالكتاب أو المتن وشرح الشيخ المسجل لعالم فاته. أفرض أنت فاتك مثلا الشيخ بن عثيمين لكن له أشرطة مسجلة، فاتك الشيخ بن باز لكن له أشرطة مسجلة، فاتك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لكن له أشرطة مسجلة، فأنت تكتب محتوى الشريط الذي فيه الشرح على هامش المتن أو الكتاب الذي يشرحه الشيخ، تكتسب علما عظيما كبيرا بهذا التفريغ. طبعا الآن غرف الدورات الشرعية وغرف التي تنقل العلم على شبكة الإنترنت، والقراءة صارت على الشيخ ليس فقط في المسجد أو في بيته أو في المكتب أو في المدرسة أو في المعهد، وإنما أيضا القراءة على الشيخ عبر الشبكة، وقضية التجويد والإقراء، وأيضا متابعة الفتاوى والاتصال بالهاتف والاتصال بالبرامج وسماع البرامج والحية المباشرة وغير المباشرة والمعادة والمسجلة ومتابعة الدروس المبثوثة فوريا على الشبكة والمسجلة على الشبكة، وكذلك قنوات فيها الآن دروس تبث يمكن رؤيتها ومشاهدتها، وكذلك قضية القراءة في الكتب طبعا، وخرج الكتاب الإلكتروني الآن، وصار الناس يحملون الملفات بالجوال ويقرؤون منه، وصارت قضية يعني المراجعة والسؤال عما صار مشكلا يمكن أن يتم الآن بالهاتف، أنت تقرأ يمر بك شيء مشكل فتتصل بالشيخ فلان والشيخ فلان، والسبل تنوعت تنوعا عظيما وصارت ميسرة وسهلة، باقي الهمة، الجهد، الحرص، العمل، الصبر، التجلد والتحمل، المثابرة، مواظبة ومواصلة، والإعادة والتكرار حتى يرسخ، والتركيز والانتباه والفهم، والمذاكرة مع الغير، والمناقشة فيما قرأت وما فهمت وما سمعت لتتأكد أن فهمك كان صحيحا، وتستثبت وتستعيد المعلومة. إذن السبل كثيرة، وكل من يسلك سبيلا يطرو به علما يكون له طريقا إلى الجنة. أما الاجتماع لمدارسة كتاب الله فقد ورد في الحديث: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قال ابن رجب رحمه الله: كان بعض السلف إذا صلوا الصبح اجتمعوا وقرأوا كتاب الله وتدارسوه فيما بينهم وتعلموا الفرائض من كتاب الله. كان هناك دروس بعد الفجر ودروس قبل الظهر وبعد الظهر، دروس في الضحى ودروس بعد العصر ودروس بعد المغرب وبعد العشاء ودروس في الليل. فبعد الصلاة في المسجد يجتمعون يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. الطريقة المشهورة المعروفة عن الصحابة: واحد يقرأ والبقية يستمعون وينصتون، ذكرنا ربنا يا أبا موسى، فيقرأ عليهم بصوته الشجي الندي، وقد أوتي مزمارا يعني صوتا حسنا من مزامير آل داود التي كان يقرأ بها داود عليه السلام، فمن جمال صوت داود عليه السلام الجبال تردد معه والطير. أبو موسى أوتي من جنس ما أوتي داود عليه السلام من الصوت الحسن الجميل، كان يقرأ الواحد من الصحابة والبقية يستمعون. والقراءة في القوم فيها فوائد، فقد يصحح لك أحدهم خطأ في قراءتك، أو يعلق أحدهم بفائدة على ما قرأته، ويتدارسونه بينهم ويتذكرونه فيما بينهم. ما هو الجزاء على هذا العمل؟ الجواب: نزول السكينة والطمأنينة عليهم، وأن تغشاهم الرحمة وتشملهم وتغطيهم، وأن تحفهم الملائكة وتحيط بهم، وأن يذكرهم الله في الملأ الأعلى مع الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين عنده. طيب، القراءة جماعة ما هي صورها؟ متعددة. الصورة الأولى أن يقرأ واحد ويستمع له الباقون، فهذه مستحبة بلا خلاف، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأت النساء حتى إذا بلغت، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة؟ رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي، فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما قراءة واحد والباقون يتسمعون له فلا يكره بغير خلاف، وهي مستحبة، وهي التي كان الصحابة يفعلونها كأبي موسى وغيره. طيب، ابن تيمية رحمه الله إذن يريد أن يعني يشير إلى أن هناك صور مكروهة، فيقول هذه الصورة مستحبة غير مكروهة وما في نزاع في استحبابها، وهي طريقة الصحابة. واحد كابن مسعود أو أبو موسى يقرأ والبقية يستمعون. الصورة الثانية أن يقرأ قارئ آيات ثم يتوقف ثم يعيدها غيره، نفس الآيات، يقول اقرأ يا فلان، قرأ الآيات، اقرأ الآن يا فلان، اقرأ الآيات مرة أخرى، اقرأ يا فلان، يقرأ الآيات مرة ثالثة، كل واحد يقرأ مرة من الحاضرين كل واحد. هذه الصورة مستحبة باتفاق الفقهاء، لأن جبريل يعني الدليل عليها كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فمرة يقرأ هذا ومرة يقرأ هذا، هذه المذاكرة والمدارسة، فيعرض كل منهما على الآخر. والسنة التي مات فيها عليه الصلاة والسلام استعرض فيها القرآن مع جبريل مرتين. وكان بعض مشايخنا كالشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله والشيخ بن بسام، كما حدثني بذلك الشيخ بن بسام، قال: كنت أقرأ وإياه وأراجع الحفظ معه، فأقرأ مثلا الثمن الأول أسمع عليه، ثم هو يسمع الثمن الثاني، ثم أسمع الثمن الذي بعده، ثم يسمع الثمن الذي بعده، إلى أن ننتهي من القرآن. فإذا انتهينا أخذ هو الثمن الأول وسمعه، ثم أخذ أنا الثمن الثاني وأسمعه، يعني عكس المرة الأولى، حتى يكون كل واحد منهما قد سمعه كاملا وسمعه كاملا. فهذه المذاكرة والمدارسة التي كان عليه العلماء. طبعا مثل هذا في المتون والأحاديث وانت ماشي. الصورة الثالثة في القراءة جماعة أن يقرأ قارئ ثم يتوقف ثم يقرأ الآخر من حيث انتهى الأول، ثم يقرأ الثالث من حيث انتهى الثاني، كل واحد يكمل. وهذه المعروفة عند العلماء بقراءة الإدارة، الإدارة تدور بينهم القراءة. فذهب جمهور العلماء إلى أن هذا حسن لا يكره. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وقراءة الإدارة حسنة عند أكثر العلماء، الفتاوى الكبرى المجلد الخامس. وقال ابن مفلح رحمه الله في كتابه الفروع عن استحبابها، وحكاه شيخنا أي ابن تيمية عن أكثر العلماء. طيب، من أين أخذوا؟ من قول عليه الصلاة والسلام، عموم قول عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، هذه طريقة، ويتدارسونه بينهم، الحديث. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: وفي هذا دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أيضا النووي رحمه الله في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن: اعلم أن قراءة الجماعة مجتمعين مستحبة بالدلائل الظاهرة وأفعال السلف والخلف المتظاهرة. ثم ذكر الحديث السابق وغيره، ثم قال: وأما فضيلة من يجمعهم على القراءة ففيها نصوص كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الدال على الخير كفاعله، الذي جمعهم على القراءة. صاحب الفكرة والذي سعى في تنفيذها والذي ابتدأها والذي يشرف عليها والذي ينفق عليها والذي يعين ويساعد لإنجاحها والذي يقوم بالمتابعة والتفتيش مثلا، كلهم شركاء في الأجر، هو الذين يسمعون ويحفظون هؤلاء الأساس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الدال على الخير كفاعله، والأحاديث فيه كثيرة مشهورة. ثم قال النووي رحمه الله: فصل في الإدارة بالقرآن، وهو أن يجتمع جماعة يقرأ بعضهم عشرا أو جزءا ثم يسكت، ويقرأ الآخر من حيث انتهى الأول ثم يقرأ الآخر، يعني من حيث انتهى الثاني. وهذا جائز حسن. وقد سئل مالك رحمه الله تعالى عنه فقال: لا بأس به. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: أما إذا قرأ كل واحد بنفسه أو تدارس القرآن جميعا، كلما فرغ واحد قرأ الآخر فاستمعوا له، فهذا من أفضل القرب، هذا العمل من أفضل القرب. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: لا حرج أن يجتمع جماعة بعد صلاة العصر أو المغرب أو الظهر ويقرؤون فيما بينهم حزبا من القرآن، لكن لا على سبيل جماعي، بل يقرأ واحد ويستمع الباقون، ثم يقرأ الثاني ويستمع الباقون، وهكذا. وقال الشيخ أيضا: فإن قال قائل: هذا النوع يفوت فيه ثواب بعضهم، لأنك أنت الآن قرأت مثلا ربعا ثم قرأ الثاني ربعا ثم قرأ الثالث ربعا اللي بعدهم مثلا، كل واحد قرأ ربع 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 حتى انتهوا من القرآن مثلا، قال: أنت ما يجيك إلا الذي قرأته ويفوتك الذي ما قرأته. قال الشيخ: لا يفوته شيء من ثوابه، لأن المستمع كالقارئ له ثوابه، لأن المستمع كالقارئ له ثوابه. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة يونس في قصة موسى صلى الله عليه وسلم حين دعا على آل فرعون: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. من الذي قال؟ يعني الله عز وجل قال هذا عن من؟ موسى عليه السلام، كما جاء في أول الآية: قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فقال الله تعالى في هذه سورة يونس، فقال الله تعالى: قد أجيبت دعوتكما، قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. طيب، قال: قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي واحد وهو موسى، فلماذا؟ الجواب: لأن هارون كان يستمع ويؤمن على دعاء موسى، ولذلك كان الدعاء لهما جميعا. وهكذا يكون للإمام والمأموم في القنوت في التراويح الوتر مثلا. طيب، الصورة الرابعة: أن يقرأوا جميعا بصوت واحد. هذه الصورة هي التي فيها الكلام في قضية عدم المشروعية، وأن هذه الطريقة عليها ملاحظات وليست مشروعة. فجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا كان المقصود أنهم يقرؤون جميعا بصوت واحد ومواقف ومقاطع واحدة فهذا غير مشروع، وأقل أحواله كراهة، لأن دخلنا في قضية الابتداع الاختراع. قالوا: لأنه لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، لكن إذا كان ذلك من أجل التعليم فنرجو أن يكون ذلك لا بأس به. يعني مثلا يقول لك مدرس الفصل أو مدرس الحلقة: أنا ما عندي وقت أن أقرأ كل واحد، فأنا أجعلهم يكررونه جميعا معا ليحفظوه، أنا آمر الفصل كله أن يقرأ، أنا آمر الفصل طلاب الفصل كلهم أن يقرأوا، وأمر بينهم وأنظر أسمع وأصحح الخطأ مثلا وليحفظوه. فهذا ما هو تعبد بمذاكرة القرآن يعني على هذا النحو، لا، هذا لتعليمه وتحفيظه، لأنه يشق أن يقرأ كل واحد بمفرده ويحفظ كل واحد بمفرده، ما في وقت. قال ابن رجب رحمه الله: ذكر حرب أنه رأى أهل دمشق وأهل حمص وأهل مكة وأهل البصرة يجتمعون على القراءة بعد صلاة الصبح، لكن أهل الشام يقرؤون القرآن كلهم جملة من سورة واحدة بأصوات عالية، وأهل مكة وأهل البصرة يجتمعون فيقرأ أحدهم 10 آيات والناس ينصتون، ثم يقرأ آخر 10 حتى يفرغوا. قال حرب: وكل ذلك حسن جميل، وقد أنكر ذلك مالك على أهل الشام. قال زيد بن عبيد الدمشقي: قال لي مالك بن أنس: بلغني أنكم تجلسون حلقا تقرؤون، فأخبرته بما كان يفعل أصحابنا، فقال مالك: عندنا كان المهاجرون والأنصار، ما نعرف هذا. إذن عمل غير مشروع، القراءة بصوت واحد عمل غير مشروع. طبعا الصوفية عندهم أكثر من هذا، الذكر الجماعي بصوت واحد كلهم مع بعض، مثل الفرقة مع بعض، يبدأوا مع بعض انتهوا مع بعض كلهم. طبعا هذا الذكر الجماعي بدعة، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أبدا يجلسون فيبدأون التسبيح معا، يلا سبحان الله جماعي الحمد لله. وهذا الآن موجود في أماكن كثيرة في العالم الإسلامي مع الأسف، ذكر جماعي، وفي المساجد وبعد الصلاة لا، ويستحسنون بعقولهم يقولون: اي شوف لو تركنا كل واحد يذكر وحده، اللي مل واللي انصرف باكرا واللي فاته التسبيح واللي ما يكملها واللي، فخلصنا كله مع بعض. نقول لهم: أليست هذه المصلحة التي رأيتموها المزعومة يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة؟ يعني يعرفونها. فلو قال قائل: إيه بس الصحابة إيمانهم قوي، كل واحد راح يذكر لو واحد يكمل الأذكار، الناس الآن هممهم طاحت، والآن يعني نحن نقرأ قراءة جماعية، نقول: يا سلام. طيب وعلى عهد الصحابة ما كان في ناس من المؤلفة قلوبهم، وناس حدثاء العهد بالإسلام، وناس جهلة ما يعرفون الأذكار أصلا، وناس منافقين، صح ولا لا؟ طيب خلاص يلا أفرض الذكر جماعي على أهل المسجد، ليش ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام حتى يخلي أهل النفاق يذكروا المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، فلماذا لا يدرجهم رغما عنهم، والصغار يتعلموا، واللي حدثاء العهد بالإسلام لما يدخل إيمان في قلوبهم يتشجع، يلا المصلحة موجودة حتى في عهد النبوي، ومع ذلك ما فعلها. إذا أنتم الآن ستأتون وتكتشفون مصلحة ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وما اكتشفها الصحابة بزعمكم، أو مفتتحوا باب الضلالة؟ طبعا مفتتحوا باب الضلالة. فإذا هذا بالنسبة للقراءة، أنواع القراءة، أنواع قراءة القرآن جماعة، وما الذي يشرع منه مما لا يشرع. الفقرة الأخيرة في الحديث: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ما معنى ذلك؟ من بطأ به عمله فلم يبلغ به المنازل العالية عند الله لم ينفعه نسبه في بلوغه. والله تعالى رتب الجزاء على الأعمال لا على الأنساب والأحساب، كما قال عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. اشتروا أنفسكم من العذاب، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة، ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا، رواه البخاري ومسلم. إذن لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب، وضع في أسفل سافلين. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. بهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا الحديث. نسأل الله تعالى الفقه في الدين واتباع سنة سيد المرسلين، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشغل إذاعة القرآن الكريم في البيت دائما وصوتها مسموع في أغلب البيت، وأحيانا أدخل دورة المياه وأسمع القرآن، هل يجوز هذا؟ الجواب: نعم، لا بأس بذلك، لأنك ما وضعت المشغل داخل دورة المياه، وإنما يأتيك الصوت من خارج، فمصدر القراءة مصدر الصوت خارج دورة المياه، لكن الصوت يصل إلى داخلها فلا حرج. وكان جد شيخ الإسلام ابن تيمية أبو البركات رحمه الله إذا أراد أن يغتسل لاستثمار الوقت أمر قارئا أن يرفع صوته خارج المغتسل ويغتسل وهو يسمع قراءة القارئ. سبحان الله، كان استثمار الوقت عندهم عجيب، والآن عندنا ضياع الوقت عجيب. يقول طفشان ما أعرف إيش أسوي، إيش أسوي، ويضرب يدا بيد، ما عنده شيء، والسلف يبحثون عن الوقت ولا يجدون، من كثرة الأعمال ما يستطيعون القيام بها. يقول: يحصل معي في دورة مياه المسجد أحيانا يصل إلي صوت الإمام وأنا في الحمام، هل أكون آثما إذا تأملت في التلاوة؟ الجواب: لا، لا يصل إليه الصوت، فلا حرج، وهذا أصلا ليس باختياره، يعني حتى لو فرضنا ليس باختياره فلا حرج عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم لبس الرموش الاصطناعية فوق الرموش الأصلية؟ هذا يجعل العين مفتوحة أكثر وأجمل أمام الزوج والمحارم. ممكن يقال يعني قد يجعلها مفتوحة أكثر وأجمل عند من مزاجه يقبل هذا، لكن هذا داخل في وصل الشعر، تصل شعرها بشعر آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والموصولة. إذن لا يجوز للمرأة، طبعا للرجل، أن يصل أو تصل شعرها بشعر آخر، ومن ذلك شعر الرموش، أليس شعرا؟ السؤال: هل يجوز صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلا أو أعلاه؟ لا بأس، لا بأس بذلك. طبعا هذا بغير مشابه الكافرين أو فرق الساقطة الموجودة لديهم من الهبيين والبنكس وغيرهم، عندهم قضية صبغ خصل من الشعر، فتجد خصلة ذهبي وخصلة حمراء وخصلة خضراء وخصلة صفراء وخصلة، يعني عندهم مزيج من الألوان التي تشبه يمكن شعر إبليس في نتيجة. إذن فلا يجوز أن يصبغ على نحو يشابه الكفار أو هذه المجموعات الساقطة، لكن الصبغ قد يكون بلون أو لونين طبيعي يعني، لكن هذا الصبغ المحدود الذي يكون ببعض الألوان على نحو ليس فيه مشابه لأولئك القوم لا بأس به، لأن الأصل في الصبغ الجواز والإباحة، سواء كان الصبغ بالحناء أو غيره. أود أن أعرف الرأي في لبس العدسات اللاصقة الملونة، أجازها بعض العلماء قالوا هذا تلوين ولا بأس، وقال بعضهم إن العدسات الدائمة ينهى عنها لما فيها من التغيير للخلقة، وإذا كانت تبعا للطبية فلا بأس، كأن وضعت عدسة طبية ملونة، فالأصل أنها تحتاج لنا طبية واللون تبع، فرخصوا فيه. إذن بعضهم رخص فيه وبعضهم قيده. يقول في واحد أزعجنا بالمسجد، إذا استعمل المسواك وسوك يطلع صوت بداخل الفم، والصوت مزعج جدا جدا جدا، حتى كنت ناوي أترك المسجد من الإزعاج، هل هذا من السنة؟ طبعا ليس من السنة الواحد يتسوك على هذا النحو. طيب، وينصح بأن يحرك السواك بلطف ولا يصدر صوتا يزعج الآخرين، لكن الآخرين أيضا يتفاوتون في تقبلهم لهذا، فبعضهم يشمئز منه، بعضهم عنده عادي، بعضهم عنده يعني إزعاج قليل. فالمفترض نحن أيضا أن لا نبالغ في ردة الفعل، يعني يمكن مزعج بدون جدا جدا جدا، يعني توسط في القضية، ولا يترك المسجد لأجل هذا. يعني خلاص إذا واحد سوك هذا، أنا تركت المسجد، المسجد يعني له طرفان، ممكن إذا هذاك يمين أنت تروح شمال، وإذا هذاك شمال أنت تروح يمين، وإذا هذاك في يعني ممكن صبغت الشعر بالأسود دون العلم بالتحريم. إذن عليها أن تتوب إلى الله وتستغفره ولا تعود إلى هذا الفعل مرة أخرى. ما حكم من لا يزور والدته إلا كل 3 أسابيع وهو ساكن قريب منها؟ في شيء من الجفاء، أنت قريب الوالدة من الوالدة ما تزورها كل 3 أسابيع مع في بلد واحد، هذا جفاء. طبعا بعضهم ما يعزوها إلى ماذا؟ والدتي لما ولدتني رمتني عند خالي، ومدري رمتني عند جدي، راحت وتزوجت. طيب، فعلت في نفسها شيئا بالمعروف، يقول رمتني، يعني كان رمتني يعني من الدور الخامس كذا رمت، هي وضعتك عند جدتك لتتمكن من الزواج وتنجب غيرك، فما يجوز لأجل شيء فعلته في نفسها بالمعروف أن تعاقب وأن يترك برها وتعق لهذا. وحتى لو أخطأ ولو فعلت جريمة، هذا لا يبرر أبدا عقوقها ولا هجرها وقطعها، لأن حق الوالد عظيم. يعني ما تحملت حملك في بطنها 9 أشهر والمخاض والآلام والولادة والرضاع حتى فطمتك وأزالت عنك الأذى، فإذا حق الوالدة عظيم ولا ينفك معروفها. يعني حتى لو قال أنا أخذوني من المستشفى أصلا ما شافتني، يقول طيب حتى لو ما رأتك وأخذوك من المستشفى بعد الولادة، هي ما حملتك في بطنها وما عانت عند ولادتك، أنت ما امتصيت الأغذية التي في جسمك الآن أصلا من عظامها والأغذية والأملاح والماء، يعني السوائل امتصيت منها في أنت في بطنها، امتصيت منها ونقص جسمها بسببك، لأن لا شك الحمل هذا يضعف المرأة وهنا على وهن وضعفا على ضعف، فعلا وهنا على وهن، مو فقط مشقة الحمل يعني الوزن، يعني مو بس الوزن، وإنما أيضا ما أخذه منها، ما أخذه من جسمها. وليش يرخص للمرضع أن تفطر في رمضان؟ لأن الرضاعة يضعفها، هذا يمتص منها، فحقها عظيم. وحتى لو قال يعني قالت خذوه ما أبغى أتعلق فيه، أبوه طلقني ما أبغى أتعلق بالولد، خلاص خذوه إلى أبي، قد يقع حالا من هذا، ومع ذلك يبقى حقها قائما وبرها واجبا، ولا يجوز لك قطعها ولا عقوقها. ما حكم الزيت الذي يستخرج من الحشيش لتنعيم الشعر؟ إن كان هذا الحشيش مسكرا مخدرا فاستعماله لا يجوز، والاحتفاظ به وشراء وجلبه أصلا لا يجوز أصلا. وإن كان الزيت المستخرج منه أيضا يسكر أو يخدر فلا يجوز استعماله حتى في استعمالات خارجية، لأنه أصلا شراءه وهو مسكر حرام، والاحتفاظ به حرام، ويمكن هذا ينعم به شعره وهذا يشمه ويشربه. إذا كان المستخرج هذا الذي يباع لا يسكر ولا يخدر ولا يفتر، ما يعني ليس من المسكرات، فقط ينعم الشعر، إذن خلصنا يجوز استعماله، لأنه لا ليس فيه علة الإسكار. نعم، بل ينطبق على الكولونيا. من قال لا ينطبق؟ إذا كانت الكولونيا مما يسكر به، هذه في بعض أنواع الكولونيات تستعمل للسكر، يشربوها شرب يسكرون بها، فاستيرادها حرام وبيعها حرام والدعاية لها حرام وإدخالها البيت حرام، ما يجوز. الكولونيات المسكرة، في كولونيات من أنواع معينة يستعملها والعياذ بالله بعض المدمنين يشربونها. يعني الآن المدمنون لا يأخذ مثلا العطور هذه العادية البخاخة ويشربها، هذه ما، لأنها سم قاتلة، لكن يأخذ من البعض أنواع الكولونيات هذه ويشربوها. ما حكم تقشير الوجه؟ هذا فيه تفصيل. إن كان لإزالة عيب كبثور وقروح ونمش وحروق، يعني آثار حروق، فلا بأس. وإن كان قال لا هذا يعني تبييض البشرة، نقول لا، تبييض البشرة هذا تغيير خلق الله، ما هو إزالة عيب ولا إزالة ضرر، هذا تغيير خلق الله لا يجوز. طبعا هذا أنواع، والليزر فيه يأخذ طبقة كذا، وفي شيء يأخذ طبقة أدنى، ترى تسوي يعني مصايب في الجلد، يعني حساسية وآلام، وأحيانا ترجع للطبيب يقول راح، رجع مرة ثانية ودفعنا لك على العملية كذا كذا، وبعضهم يصير عنده سرطان جلد بسبب هذا. ما هو أي تقنية أو أي شيء حديث نفرح به، لا. بعض الطالبات ذوات الشعور الناعمة يعمدن إلى تخشينها بطريقة معروفة بين الفتيات. طيب التنعيم والتخشين واحد، ما حكم أن تنعم شعرها جائز، ما حكم أن تخشن شعرها جائز، ولكن يشترط أن لا يكون على سبيل في تشبب الكافرات. فإذا وجد طريقة معينة عند الكافرات يفعلنها، ربما تكون يعني مذهب، يعني مثلا أحيانا عبدة الشيطان، مثلا فرقة عبدة الشيطان لهم شكل معين مثلا في الشعر، يمكن البنكس، يمكن فرق الخنافس والهبيين لهم طرق معينة في الشعر، فما يجوز أن يتشبه بهم فيها. يقول ما الرأي في كتاب فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج؟ لا، لم أقرأه، لا أدري عنه، لكن أنا أريد أن ألفت النظر إلى شيء. يعمد بعض المؤلفين أصحاب أسلوب الإثارة الذين يكتبون بالمانشيتات الإعلامية، شوف فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج، يعني ربما خلاص يفهم القارئ أن هذا سيأتي بأشياء ما اطلع عليها البشر، والآن فك الأسرار، وربما يقول يصور مكان يقول هذا السد وراء يأجوج ومأجوج. طيب إيش درى؟ وماذا، من أخبر أنت أن يعني ركبت مجسات وسمعت يأجوج مأجوج كل يوم يقول قائلهم ستفتحونه غدا، ولا يقول إن شاء الله ستحفرونه غدا فيحفرون، وهل رأيت الثقب الذي يرى منه النور ثم بعد ذلك التأم ثاني يوم؟ ورينا الحديث، جاء كل يوم يحفرون السد يأجوج مأجوج كل يوم، وعندهم قائد أمير عليهم قائم عليهم، ستفتحونه وستحفرونه غدا. إذا فتحوا ثقبا خلاص دخل النور، تعبوا آخر النهار فناموا، فيلتئم كما كان بأمر الله، يلتئم كما كان. حتى إذا كان يوم خروجهم يقول الذي عليهم ستحفرونه أو تفتحونه غدا إن شاء الله إن شاء الله، فإذا قال ذلك ما يلتئم، ويفتحون ويكسرون ويخرجون على الناس، وفتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. فورينا الجدار هذا، ورينا ثقب كل يوم يطلع وبعدين يلتئم ثاني يوم، وينه؟ وذو القرنين كم سنة فات عليه؟ آلاف السنين. ماذا ستقول؟ وجدنا مغارة هنا، وجدنا حائطا هنا، وجدنا سورا هنا، وجدنا مراكب خشبية هنا، وجدنا إيش؟ إيش ستقول؟ بقية عتاد عسكري هنا، وبقية ظنون، ستبقى في الغالب ظنون. يعني يقول وذهبت إلى الصين، وذهبت إلى المكان الفلاني، وفي الحدود على المكان، وهناك بين كذا وبلد كذا وكذا وجدنا بقايا وآثار لكذا وشيء، ما وصور، طبعا يصور صور ويحط على يعني عناوين وأشياء وأمور، يعني أحسن ما فيها أن تحتمل يمكن بس شيء مؤكد 100% وينه؟ خلاص قرون غابرة وآثار راحت اندثرت. لا والآن يعني المضحك بالأمس نشرت بعض مواقع الأخبار العربية التي يقوم عليها يمكن ناس من أعداء الله يعني خبر مجمع كذا وكذا وعلماء كذا آثار كذا ينفون أن القبر الذي عثر عليه في وقت كذا هو لسيد المسيح، ويقولون إن العثور على قبر المسيح سوف يقلب كذا وأشياء وفتح في يعني هم يعتقدون الجهل الأغبياء أنه هناك في قبر المسيح، والله عز وجل قال وما قتلوه وما صلبوه، الله نفى أن عيسى قتل، نفى أن عيسى مات بل رفعه الله إليه، ولسه في قبر عيسى، الله يقول رفعه إليه، هم لسه يدوروا على قبر عيسى يلا، ويقول لا هذا قبره لا هذا ما هو قبره، وين قبره؟ قبره اكتشاف قبري سيحدث أثرا، سيحدث انقلابا عند علماء الأذهان، هذا الانقلاب في فطرهم، هم منتكسين، ما في قبر لعيسى، هو عيسى مات حتى يكون له قبر؟ ما حكم العبث بالعورة دون إنزال؟ طيب هذا يؤدي إليه، ومعلوم أن من أبواب الشريعة سد الذرائع، وأن ما أدى إلى محرم فهو محرم، ولذلك فعليه أن يجاهد نفسه ويمتنع عما يثير الشهوات ويكون فيما يرضي الله. يقول السؤال هل استماع الدرس عبر الغرف الصوتية يعتبر مجالس الذكر التي تترتب عليه الفضائل؟ نعم نعم يعتبر مجلس ذكر، هذا مجلس ذكر إلكتروني حديث، والارتباط فيه قائم بين المتكلم والسامعين، فهم يستمعون للعلم والذكر، فلذلك هم جالسون في مجلس ذكر. ولما يقال في البيع والشراء وين مجلس العقد؟ الآن في الأشياء الإلكترونية وين مجلس العقد؟ معلوم. وبالمناسبة أثرنا أمس مسألة خيار المجلس في الشراء عن طريق شبكة الإنترنت، نعم، فجرت مباحثة مع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك من أفاضل شيوخنا وأهل الفقه والنظر والبصيرة، فقال الشيخ يعني رأيي في مجلس العقد هذا الذي يدخل فيه الشخص إلى موقع معروض فيه سلع بأسعار معينة، وقلنا هذا الإيجاب من قبل البائع، عرض لك السلع بسعر معين ملتزم بالبيع بها، هذا الإيجاب. القبول أنك أنت ترغب بالشراء وتضغط الزر وتدخل رقم بطاقة الفيزا متأكد، نعم ترغب مواصلة العملية، تأكيد خلاص تم الشراء ضغط. قال الشيخ عندي أنه ينقطع خيار المجلس بإنهاء المشتري للعملية وليس بإغلاق الموقع، إيه؟ ما لم ينص على خلاف هذا، يعني لو قال مثلا الخيار ممتد معك إلى كذا 6 ساعات بعد العملية مثلا إلى إغلاق الموقع إلى كذا، فقال الشيخ الذي عندي أن الخيار ينتهي بإتمام عملية الشراء، هذا المعلومية لأن المسألة السابقة أن عرضناها في الدرس الماضي وجرى فيها نقاش بقضية خيار المجلس إلى كم يستمر. يقول السؤال كيف يثبت الإيمان في القلب وتثبيتا من أنفسهم؟ ينفقون في سبيل الله ويتصدقون تثبيتا من أنفسهم، إذن الأعمال الصالحة تثبت، الصدقات تثبت، ووعد الله اليقين به يثبت الإنسان، وما زادهم إلا إيمانا وإيش وتسليما، رؤية وعد الله، تحقق وعد الله في الواقع، والله عز وجل له آيات كثيرة في الواقع وفي العالم تزيد الإنسان إيمانا وثباتا، وكذلك القرآن والإقبال عليه والاعتصام بالله عز وجل والاعتصام بكتابه يزيد الإنسان إيمانا، وكذلك الأخوة مع الصالحين ومرافقة أهل الخير تزيد الإنسان إيمانا وتثبت الإيمان في القلب، وحضور مجالس الذكر كذلك يؤسس اليقين ويزيد الإيمان. فالسبل لزيادة الإيمان كثيرة الحمد لله. ما حكم السفر الخارج بغرض الدراسة إذا كان المسلمون يحتاجون إلى هذا العلم ولا يوجد عندهم، والشخص عنده عقل يدفع به الشهوات وعلم يدفع به الشبهات، ولا يحصل له انتكاس أو ترك لواجب أو فعل محرم يمتنع عن هذا، فلا بأس بذلك. إذن إذا دعت الحاجة، حاجة المسلمين إلى دراسة هذا العلم، وكان الشخص محصنا من ناحية الشبهات والشهوات جاز له الذهاب. هل يجوز قراءة القرآن على جنابة من غير غسل، من غير مس المصحف؟ الجواب لا، لا يجوز، لا بمس المصحف ولا بغير مس المصحف، لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن. قول صدق الله العظيم بعد قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن هل هي بدعة أم لا؟ قال تعالى قل صدق الله، لكن ما قال قل صدق الله بعد انتهائك من تلاوة القرآن، ما قال فإذا قرأت القرآن أو انتهيت من قراءة القرآن فإذا ختمت التلاوة فقل صدق الله العظيم، هذا ما عليه دليل، ولذلك لا يقال ولا يواظب عليه، لأن المواظب عليه يفهم بها الناس أنها سنة وينكر على من تركها، يقول كيف قل صدق الله العظيم، كيف تنهي القراءة من غير صدق الله العظيم، قل صدق الله العظيم، فتجد الإنكار على من تركها، وخلاص الصغار يظنونها سنة لأن خلاص منتشرة متداولة متكررة متأكدة عند الناس، مع أنه ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة أنه إذا انتهى من القراءة قال صدق الله العظيم ولا صدق الله الكريم ولا صدق الله الكبير المتعال، ما ورد. قل صدق الله هذا في الكلام مع الكفار ومع حتى في مع المسلمين في تثبيت الإيمان، ومثل أحيانا يخبر الله بشيء فيقع مطابقا للواقع فيقال صدق الله، ويعني غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون فإذا غلبوا قال يكون مسلم صدق الله، وهكذا لما ترى أمامك مثلا اليهود فروا جبناء، أو مثلا بعض أهل النفاق خافوا واضطربوا صدق الله يحسبون كل صيحة عليه مثلا، في يعني كثير من الأشياء في القرآن ممكن تجدها أنت منطبقة في الواقع، مثلا جاء برق رهيب وأثر على عيون من ينظرون إلى السماء فقلت أنت صدق الله يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار مثلا، فلا بأس بذلك، لكن أن نختم التلاوة باستمرار بذكر غير وارد، نافسنا الأذكار الواردة وجعلناه كأنه سنة ويأخذه الصغير والجاهل ويسيرون عليه على هذا الأساس وينكر على من تركه، إذن هذا عمل غير مشروع. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.